بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب القيام للصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارتر ديو. كمل لك الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالصلاة، ومن آخر الآداب حديثا أن تحدثنا عن قضية الوقوف في الصلاة، وخصوصا في هذا الوقت حيث أن الناس يصلون متباعدون، فكيف يحقق المصلي التقارب الشرعي المأمور به؟ يحققه بأنه يقف في المكان المحدد الذي تم تحديده، وبهذا يكون قد حقق معنى من المعاني المتعلقة بتراص الصف، وإن كان هذا التراص ليس تراصا حقيقيا، ولكن عندنا قاعدة شرعية أن الواجب يؤتى به بقدر الاستطاعة، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن هذا المصلي الآن قد وقف مع إخوانه المصلين وينتظرون تكبيرة الإمام، وفي هذا الموقف المصلي يتذكر حالا عظيمة، وهي أنه يصلي صلاة مودع. عندما يقف في هذا الموقف ويتذكر أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولربما كانت هذه الصلاة هي آخر صلاة يصليها، فلذلك استشعار المصلي بأنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يعينه على الخشوع، ويقوي هذا الجانب لديه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يذكر المصلي بهذا الموقف، فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. هذا المعنى يقوي فيه الخشوع، وكذلك أيضا من آداب المصلي، وهو أدب متعلق بجميع الحركات التي في الصلاة، وهذا أمر مما يجب على المصلي أن يفعله، ألا وهو متابعة الإمام في الصلاة. فأول فعل يفعله الإمام بعد أن يأمر الناس بتسوية الصفوف والاستعداد للصلاة يكبر، فيقول الله أكبر، فإذا قال الله أكبر فإن المشروع للمأموم أن يكبر خلف الإمام. فالتكبير إذا سبق الإمام فهذه الصلاة لم تنعقد في الأصل. ومن المحرم كذلك أن يتوافق تكبيره مع تكبير الإمام، فالمأموم شأنه أن يكون تابعا لإمامه وأن لا يسابقه ولا يساويه في أركان الصلاة وأفعالها، وكذلك أيضا في أقوالها الظاهرة كالتكبير والتسميع والسلام. فإذا كبر الإمام فالمشروع للمأموم أن يكبر خلفه، وهذا الأدب هو أن المصلي لا ينشغل في وقت التكبير بأمور جانبية. بعض المصلين هداهم الله إذا كبر الإمام ينشغل بأشياء ربما لا تحقق مقصودا للصلاة، فينشغل مثلا بالهاتف أو يخرج فيرد على مكالمة، ثم بعد ذلك يأتي ليدرك الإمام في التكبير. فالمشروع للمأموم أن يتابع الإمام في تكبيره، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قاعدة مهمة جدا في قضية متابعة المأموم لإمامه، فقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فهذا هو أول أمر يتعلق بالصلاة، ألا وهو أن تكبير المأموم يكون تبعا لتكبير الإمام. فإذا كبر الإمام وكبر المأموم خلفه فإن هناك أدبا مهما وهو سنة من السنن، وهو ما يسمى عند العلماء استفتاح الصلاة. وهناك ألفاظ كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها صلاته. أولا قضية استحباب الاستفتاح ثابتة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صيغة من صيغ استفتاح الصلاة، نذكر بعض هذه الصيغ. من هذه الصيغ الصيغة التي ذكرناها قبل قليل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا استفتاح من أنواع الاستفتاحات في الصلاة. ومن ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الاستفتاح اختاره جمع من أهل العلم لأن فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى وتنزيهه، فالتسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى عن النقائص، والتحميد إثبات للكمال لله سبحانه وتعالى. وأيضا تضمن أيضا تعظيم اسم الله تبارك وتعالى وتعظيم أمره وتعظيم كل شيء فيه. وأيضا اشتمل هذا الاستفتاح على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا مأخوذ من آخر الاستفتاح ولا إله غيرك، فهذا استفتاح عظيم. وكذلك الاستفتاح الذي سبقه من حديث أبي هريرة أيضا هذا الاستفتاح له معنى عظيم، فالمصلي في أول صلاته يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، أن تكون هناك المباعدة بينه وبين خطاياه كمباعدة المشرق والمغرب، وهذا يقتضي ذهاب الذنوب والمعاصي عنه وذهاب الأسباب المؤدية إليه، فكأنه في جانب وخطاياه ومعاصيه في جانب آخر. وأيضا يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقى من جميع الخطايا فلا تبقى عليه خطيئة كالثوب الأبيض الناصع من البياض، إذا رؤيت فيه علامة أو رؤية فيه مثلا شيء خلاف اللون الأبيض سيكون هذا ظاهرا، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نقيا نقاء الثوب الأبيض. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام غسل الخطايا، غسل الخطايا بالماء والثلج والبرد، وها هنا الغسل غسل حسي، غسل معنوي، لأن الذنوب والمعاصي من الشيطان، والشيطان خلق من نار، فالذنوب والمعاصي لها حرارة، وهذه الحرارة تطفأ بالماء والثلج والبرد. فنلاحظ أهمية هذا الاستفتاح، وهناك ألفاظ أخرى من ألفاظ الاستفتاح كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها صلاته، فهناك ألفاظ متعلقة مثلا باستفتاح قيام الليل. المقصود أن هذه الأنواع وهذه الألفاظ الواردة في الحديث النبوية هي كما يسميها العلماء من اختلاف التنوع، فليس بينهما تضاد، ولكن هناك تنوع في ألفاظها، فالمستحب للمسلم أن يأتي مرة بهذا اللفظ ومرة بهذا اللفظ ومرة بهذا اللفظ، فيكون بذلك قد حقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح. إذن المسلم من أدب الصلاة ألا يستعجل مباشرة بعد تكبيرة الإحرام بقراءة الفاتحة، وإنما يهيئ صلاته باستفتاح فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى أو فيه الاستغفار ومجانبة الذنوب والخطايا، فهذه بعض الآداب المتعلقة بالصلاة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا القبول في صلاتنا والخشوع فيها وأن يتقبلها منا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ ناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ناصر.
حياكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يحفظك، تفضل.
حياتنا للشيخ الكريم، حياك الله. طويل العمر، بس عندي استفسار بخصوص التمويل السكن عبر البنوك الإسلامية.
نعم.
يعني هم يقولون لك أن يشترون بضاعة ويبيعون البضاعة ويمولون لك المبلغ، بس في فائدة، يعني خبرونك أنه في فائدة، يقول لك رابحة ما يقول لك فائدة. فأنا أباخ السكن بس خاف من نقطة الربا وما ربا.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ ناصر، تسمع رد فضل شيخ. حياك الله أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم على الشيخ وعلى طاغم البرنامج كاملا إن شاء الله.
الله يبارك فيك يحفظك أخ عمر،
نجيب العظيم يعني.
جزاك الله خير.
سؤالنا اليوم بحب لله من يكفرون بالآيات، آيات الله ما يطبقوها ولا يقتنعون فيها، فهل ذلك يعتبر كفار؟
إن شاء الله.
السؤال والسؤال الثاني بالنسبة لما معنى ولا تكون الخائنين خصيمة؟
نعم،
مفهوم السؤال؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير حمار،
شكرا.
حياك الله. وفيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير، عن ثلاث أسئلة.
تفضل تفضل فيصل.
السؤال الأول عن قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله تعالى ومن دونهما جنتان، فما تفسيرهما وما الصلة بينهما؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل كان موسى عليه السلام ثقيل اللسان ولئن سأل ربه أن يكون له أن يكون أخوه هارون وجعله وزيرا من أهلي، هل كان هارون عليه السلام قبل أن يسأل موسى الله أن يكون وزيرا لأهله كان نبيا
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل من سنة تمضمض بكل ما له دسم رائحة؟ لأنه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض باللبن.
إن شاء الله.
جزاك
الله خير وفيصل، تسمع الرد فضل الشيخ. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ ناصر، بالنسبة للتمويل يقول السكن من بنك إسلامي، هل يقول هذه المعاملة جائزة؟ يقول مع أنه يعني هناك ربح أو فائدة.
الحمد لله، التمويل أو المرابحة التي تفعلها بعض البنوك هذه تختلف، فقد تكون هذه المعاملة صحيحة شرعية من جميع الوجوه، وقد تكون هذه المعاملة فيها بعض الأمور المشتبهة وقد تكون محرمة. ففي الحقيقة التمويل الذي يسأل عنه الأخ السائل لابد أن يوضح، فهناك أنواع كثيرة في التمويل، فقد يكون عن طريق السلم وقد يكون عن طريق المرابحة وقد يكون عن طريق مثلا الإجارة المنتهية بالتمليك، فهناك صور كثيرة للتمويل. هذه البنوك تسير على مثل هذه الأنواع المتعلقة بالتمويل السكني، فإذا الأخ السائل لابد أن يحدد نوع هذه المعاملة التي سيتعامل فيها مع البنك الإسلامي ويأتي بالشروط والضوابط، ثم بعد ذلك يحكم على هذه المعاملة، إما أن تكون معاملة صحيحة شرعية وإما أن تكون فيها بعض الأمور التي تحتاج إلى تعديل وقد تكون أيضا محرمة. ولكن البنوك الإسلامية لهم مدققين ولهم هيئات رقابة شرعية، فممكن أن تتواصل مع إدارة البنك وتعرف نوع العقد ثم تعرضه على الإفتاء أو أحد المفتين لكي يطلع على تمام هذا العقد ويتأكد من صحته وسلامته وخلوه من الشروط المحرمة أو الأمور المحرمة. إذن فمسؤولية السائل هنا أن يرجع إلى البنك ويتأكد من العقد ويأخذ نسخة من هذا العقد، ثم بعد ذلك يسأل عن حكم هذا التمويل. لكن لابد أن نفرق أن البنوك الإسلامية تتخذ منهجا مختلفا عن غيرها من البنوك التجارية، فالبنك الإسلامي لا يقرضك قرضا مباشرا وإنما يتعامل معك بمعاملة كمرابحة أو نحو ذلك، فهذه المرابحة يربح فيها البنك، فهو تاجر يربح معك ويعمل لك مرابحة فيبيع عليك سلعة أو نحو ذلك، فيكون هو مستفيد بالبيع الآجل وتكون أيضا أنت مستفيد بتقسيط هذا المبلغ عليك على شهور. والقاعدة عند أهل العلم أن الأجل يأخذ قسطا من الثمن، فالأجل يأخذ قسط من الثمن، فليس البيع الحاضر كالبيع الغائب وليس البيع الحالي كالبيع المؤجل، فالأجل يأخذ قسطا من الثمن، وهذه قاعدة مقررة عند أهل العلم. هذا في المعاملات وليس في القروض. أما القرض فلا تجوز الزيادة عليه، فإذا أعطاك البنك قرضا ماليا يعني أعطاك 100,000 وأخذ منك 120,000 هذا ربا صريح وهذا ربا القروض وهذا محرم وهو من الربا، ومثل هذا لا تنتهجه البنوك الإسلامية، وإنما البنك الإسلامي يتعامل معك بمعاملة، فإذا لابد أن ترجع وتتأكد من نوع المعاملة ثم بعد ذلك تستفتي عن صحتها والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. الأخ عمر فضيلة يسأل يقول: من لا يؤمن بالآيات الله تعالى ولا يطبقها ولا يقتنع بها، هل هذا الشخص كافر؟
من أخطر الأمور التي يعني تمر بها الأمة حاليا قضية التكفير، هذه قضية خطيرة جدا، من أخطر الأمور، فلا بد للمسلم أن يكون حذرا في إطلاق مثل هذه المسائل، فهي مسائل خطيرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال يا أخيه يا كافر فقد باء به بها أحدهما. إذن فالواجب على المسلم أن يبتعد عن ألفاظ التكفير ونحوها، وإنما مرد هذه المسائل إلى العلماء الراسخين المعروفين بسلامتهم في عقيدتهم وسلامتهم في توجههم. وما يتعلق بسؤال الأخ السائل في الاعتقاد فهو يختلف، فقد تكون المسألة من المسائل التي الحق فيها ظاهر، وهي من الأمور المسلمات ومن قضايا الدين القطعية التي لا خلاف فيها. فمثل هذه المسائل مسائل لا تجوز فيها المخالفة، وهي مسائل تتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالغيب، فهذه لا تقبل المساومة. وهناك مسائل أخرى أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، قد يكون هذا الخلاف خلافا ضعيفا غير معتبر، فمثل هذا أيضا لا يجوز للمسلم مخالفته. وهناك مسائل يقع فيها الخلاف بين أهل العلم، وهذه المسائل قد تكون مما يسع فيها الخلاف، والمسلم فيها مأمور بأن يرجع إلى أهل العلم فيأخذ بأقوالهم ولا يأخذها على سبيل التشهي. الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيما يتعلق بالتطبيق فالتطبيق بحسبه، فقد يكون هذا التطبيق تطبيقا واجبا، وقد يكون هذا التطبيق تطبيقا مستحبا، فإذا كان التطبيق واجبا فيجب عليه أن يأتي به وأن لا يتخلف عنه، وإن كان التطبيق تطبيقا مستحبا فإنه يبادر إلى فعله والإتيان به، فإن تركه فلا إثم عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الأخ عمر. أيضا يسأل عن تفسير قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما.
ولا تكن للخائنين خصيما، أي مدافعا ومنافحا عنهم. فالخائن والمعتدي فهؤلاء لا ينافح عنهم ولا يدافع عنهم، بل المرء يقف مع الحق حيث كان الحق يقف معه، وأما أن يقف مع الباطل أو أهل الباطل فإن ذلك ممنوع وهو من المحرمات، ولذلك المسلم مأمور بأن يقول كلمة الحق ولو كان على ذلك على نفسه أو أهله وأقاربه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا أبو فيصل يسأل عن تفسير أيضا قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وآية الآية الأخرى: ومن دونهما جنتان. وكان فصيح عن الاستفسار عن لماذا وردت جنتان ولم تكن جنة واحدة.
ها هنا هاتين الجنتين قد بينهما الله جل وعلا فيما سيأتي من الآيات، فهذا من تفسير القرآن بالقرآن، فقول الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم ذكر الله جل وعلا نعيم الجنتين، ذكر نعيم الجنتين. إذن فهذه الآيات يذكر الله جل وعلا فيها ما للعاملين من الأجر والنعيم عند الله سبحانه وتعالى، فكلا الجنتين هما من النعيم، ولكن الجنة الأولى يذكر فيها ربنا تبارك وتعالى ثواب من اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى فكان من المقربين وكان من السابقين، فلذلك كان أجره في أجر العاملين في الجنة الأولى أعظم من العاملين في الجنة الثانية. وثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك نعيم الجنة الثانية، قال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان، وفي الجنة الأولى فيهما عينان تجريان، في الجنة الأولى فيهما من كل فاكهة زوجان، وفي الجنة الثانية فيهما فاكهة ونخل ورمان. إذن في الجنتين هما لطائفتين من أهل الجنة، لكن نعيم الجنة الأولى هم للسابقين المقربين، ونعيم الجنة الثانية لمن هم دون ذلك في القربى من الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير شيخ أبو فيصل. أيضا يقول هل كان موسى عليه السلام ثقيل اللسان وسأل الله عز وجل أن يكون هارون له وزير، فيقول هل كان هارون عليه السلام أيضا نبي قبل هذا الأمر؟
في الحقيقة عندما نأتي إلى مقام الأنبياء عليهم السلام فإننا نأتيهم إلى مقام التكريم ومقام الإجلال، فهم أكملوا الخلق وهم الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من دون الناس، والله جل وعلا قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وموسى عليه السلام أوذي من قومه وقد برأه الله جل وعلا مما قالوا، فكان مما عيب على موسى عليه السلام أنه كان ثقيلا في لسانه، ولم يكن هذا العيب عيبا أصليا فيه، ولكن قيل أنه عيب طارئ بسبب جمرة كانت قد وضعت في فمه وهو صغير كما ذكر ذلك بعض المفسرين. والإصابات الطارئة واردة على الأنبياء كما إنها واردة على غيرهم، فهم يؤذون ويصابون، ونبينا عليه الصلاة والسلام شج في وجهه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا النقص الطارئ ليس مؤثرا في تبليغ الرسالة، فقد سأل موسى ربه تبارك وتعالى أن يزيل هذه العقدة، فقال موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وكان جواب الله جل وعلا له قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وهذا يبين أن موسى عليه السلام أوتي الفصاحة في لفظه وفي بيانه، فلم يكن هناك شيء يعاب عليه، فالله جل وعلا اصطفاه وفضله واستجاب دعوته بأن يحلل هذه العقدة من لسانه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول هل من السنة أن يتمضمض قبل الصلاة إذا أكل طعاما فيه دسم؟
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمضمضة من الوضوء، ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال فإن له دسما، وقاس على هذا أهل العلم كل طعام كان فيه دسم ويورث الرائحة في الفم، فالتمضمض وإزالة ما في الفم من الأمور العالقة فيه هذا من الأمور المستحبة، حكم هذا لا يتعلق باللبن، وإنما بكل أمر له دسم لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم هنا معلول ويقاس على اللبن كل ما كان في حكمه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا سأسافر لأكثر يقول من شهر، هذه المدة يقول هل يجوز فيها الجمع والقصر؟
هذه المسألة وهي مسألة القصر في السفر من المسائل التي وقع فيها خلاف كبير بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم يرون أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة ولا يترخص برخص السفر، وهذا المذهب هو مذهب أكثر أهل العلم، وبينهم خلاف يسير لا يضر والله أعلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ليست هناك مدة محددة في السفر، فما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة فله أن يترخص برخص السفر، ومن أهل العلم من فرق بين المدة القليلة والمدة الكثيرة، والمدة قالوا في المدة القليلة هي التي تكون 19 يوما، فما دون فإن زادت على ذلك فإنها مدة طويلة، وعلى هذا فيتم الصلاة ولا يقصر إذا كانت المدة مدة طويلة. وأما إن كانت المدة مدة قصيرة 19 يوما فأقل، فإن هذه المدة ما دام أنه مسافر فيها فله أن يترخص برخص السفر. وفي هذه المسألة ينظر أيضا إلى حاله، فإذا كان هو يتنقل ويذهب من مكان إلى مكان وليست هناك مدة محددة مضبوطة في رجوعه، وإنما ربما يعرض له العارض وهو مسافر فيرجع، أو يطلب فيرجع، أو متعلق بمهمة عمل، وهذه هي المهمة إذا انتهت فإنه يرجع بعدها مباشرة، فمثل هذا يعتبر مسافرا والله أعلم، وله أن يترخص برخص السفر. وأما إن عزم على إقامة محددة معلومة لا تتغير ولا تتبدل، وكانت تقارب الشهر أو مدة تتجاوز 20 يوما فأكثر، فمثل هذا لا يترخص برخص السفر، فإن ذلك أحوط له وأصح في قول كثير من أهل العلم. وقد روى يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول كنا إذا مكثنا أكثر من 19 يوما أتممنا الصلاة، وهذا القول ينسبه ابن عباس رضي الله عنه إلى كثير من الصحابة. إذن المسألة في الحقيقة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، والأخذ بالاحتياط في هذه المسائل لعله أصوب وأرجح وأطمئن أكثر اطمئنانا للنفس والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول صلى الإمام قائما وفي الركعة الثانية جلس بسبب ألم في ساقه، فيقول هل يجلس المأمومين؟
إذا عرض للإمام عارض وهو في صلاته فجلس في الصلاة فإن المشروع للمأمومين خلفه أن يصلوا قياما وأن لا يصلوا جلوسا، فإن هذا الحكم قد نسخ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الأمر عليه وهو أن المأموم إذا صلى جالسا فإنه قد حصل له ما يعرض له في صلاته ويؤذن فيه الجلوس وعدم القيام، وأما المأمومون خلفه فإنهم يصلون خلفه قياما ولا يجلسوا إن جلس إمامهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ. أيضا يقول هل يجوز الحديث بين الخاطب والمخطوبة عن طريق الهاتف قبل عقد القران؟
هذه مسألة مهمة جدا، ويقع فيها اللبس بين الناس وتترتب عليها مفاسد كثيرة. هناك حدود للتعارف بين الزوجين، وهذا التعارف قد ضبطه الشرع بالنظرة الشرعية، بالنظرة الشرعية، وهذه النظرة إذا وقعت على وفق مقصود الشارع بحضور الولي وحديث المخطوبة مع الخاطب بحضور الولي، فها هنا لا توجد خلوة ولا يوجد محذور شرعي، إذ أن الولي حاضر والخلوة منتفية. وأما الحديث في الهاتف بدون حضور الولي فهذه خلوة محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وليس الاعتداد بقضية التعارف مسوغ لأن يحدث مثل هذا الأمر، فيتحدث الخاطبان بما يعجبهم من حديث ثم بعد ذلك يتفرقوا من غير أن يقع بينهم أي شيء، يكشف هذا على ما عند الطرف الآخر ويكشف هذا على ما عند الطرف الآخر، وكل ذلك تحت مظلة التعارف. التعارف إذا كان بحضور الولي وسماعه، وذلك بمعرفة ما يطلبه الزوج من أمور أو تطلبه الزوجة من شروط، وبسؤال كل واحد منهما عن الآخر بحضور الولي، فهنا يتحقق المقصود من معرفة ما يريد كل واحد من الطرفين من الآخر. أما الحديث المغلق وتحت الستر ومن وراء الولي فإن هذا يفسد ولا يصلح، ويوقع الشر ولا يوقع الخير. إذن فهذه المكالمات مكالمات إذا كان لم تكن تحت مظلة الولي فإنها تكون من المخالفات الشرعية، وهي باب من أبواب الشيطان، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجب على الرجل أن يغتسل غسل الجمعة؟
غسل الجمعة محل خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنه مستحب وليس بواجب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فالغسل أفضل. فغسل الجمعة مستحب، وهذا القول قول أكثر أهل العلم من فقهاء المذاهب. إذن فغسل الجمعة ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يترك غسل الجمعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر به، وإن كان الأمر به ليس من الواجبات ولكن هو حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتنظف الإنسان وأن يتطيب، لأنه في هذا اليوم سيلتقي بإخوانه من المسلمين ويجلس ويتحدث إليهم، فلابد أن يكون على أكمل هيئة. ومن كمال الهيئة ليوم الجمعة الاغتسال والاستعداد لهذا اليوم، كما في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.